وإن كانوا أولياء أو كانوا صالحين هم بحاجة إلى أن يدعى لهم لا أن يدعون من دون الله. نعم.
تعظيما للأموات وغلوا وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله على عباده. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهم مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا.
ابن القيم رحمه الله وهو من علماء القرن الثامن، يعيب على أولئك الذين خلفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فبنوا على القبور وصنعوا التماثيل والتصاوير وتعلقت قلوبهم بها من دون الله، فيقولن هذا مضاد لشريعة الله ولدين الله ولا يمكن أن يجتمعان، لأنه لا يمكن أن يجتمع التوحيد والبناء على القبور ودعاؤها ودعاء أصحابها من دون الله.
فيه مسائل.
نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الأدلة الدالة على تحريم التصوير ذكر ما في هذه الأدلة من فوائد، فقال فيه مسائل يعني فيه فوائد، يبين ما يستخلص من هذه الأدلة من فوائد ومن أحكام. نعم.
الأولى: التغليظ الشديد في المصورين.
نعم، التغليظ الشديد في المصورين، يعني ما ورد من الأحاديث تبين ما أعده الله عز وجل للمصورين من عذاب أليم ووعيد شديد، كقوله عليه السلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل هذا يدل على عظم التصوير وأنه من كبائر الذنوب، وأنه قد يبلغ بصاحبه والعياذ بالله إلى الخروج من الملة، كما صور هذه التماثيل من أجل أن تعبد من دون الله فهذا كفر بالله، أو صورها بقصد مضاهاة الله سبحانه وتعالى فأيضا بهذا القصد يخرجه من الملة، أما تصويرها بقصد التجارة بها ونحو ذلك فهذا كبيرة من الكبائر، صاحبها مستحق للوعيد الشديد وعلى خطر كبير، إن مات وهو على هذه الحال فهو على خطر كبير وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذبه وادخله النار وطهره ثم مآله إلى الجنة، لكن بعد أن يطهر في النار مما ارتكبه من ذنوب عظيمة، فهذا يدل على عظم هذا الأمر وأنه كبيرة من الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يشابهون الله في خلقه بعمل هذه التماثيل والعياذ بالله.
الثانية: التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله.
نعم، التنبيه على علة التحريم وهو ترك الأدب مع الله، وجه عدم الأدب مع الله أنه يعتقد أنه يضاهي الله تعالى بخلقه ويشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه وأنه يخلق كخلق الله والعياذ بالله، ولا يستطيع، وهل يمكن أحد أن يستطيع ذلك؟ لو أخذ أضعف المخلوقات من الإنسان شيئا يسيرا ما استطاع أن يأخذه منه كما قال سبحانه: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يسلبهم الذباب يعني يأخذ منهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يمكن يستطيعون أن يأخذوا من الذباب ما أخذ منه، ضعف الطالب والمطلوب، المطلوب هو الذباب والطالب الذي أخذ منه، لا كل هؤلاء ضعفوا عند القدرة الإلهية، ضعف الطالب والمطلوب، فهذا يدل على أن الخلق والأمر من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يشابه الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك.
لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة.
يعني يقال لهم يعني يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، ويقال لهم على سبيل التبكيت لهم فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة، وهل يستطيعون أن يخلقوا؟ لا يمكن أن يستطيعوا.
الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
نعم، التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، أن المصورين أشد الناس عذابا، لقوله عليه السلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون الله، يضاهئون بخلق الله. فإن قيل كيف يكونون من أشد الناس وأشد الناس عذابا وهناك من يكفر بالله ويشرك بالله، أليس هؤلاء أشد عذابا؟ فالجواب عن ذلك قيل إن المراد بهذا الوعيد هو من صنع هذه الأصنام بقصد عبادتها من دون الله أو بقصد المضاهاة بخلق الله، فهؤلاء هم الذين يستحقون، لأن هذا كفر والعياذ بالله وخروج من الملة، وليس بعد الكفر ذنب فلا أعظم منه. أما من صنع هذه التصاوير وهذه التماثيل للتجارة ولا يقصد المضاهاة ولا يقصد عمل أصنام تعبد من دون الله فهذا لا يخرج من الملة، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وقيل بل المراد أنه من أشد الناس عذابا، لأنه جاء في بعض رواية الحديث إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وقيل إن هذا لا يمنع أن يكون هو من أشد الناس عذابا، وهناك أيضا من يساوي في شدة العذاب كالكفار والمشركين، بدليل قول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأجيب بهذه الأجوبة. وقيل إن هذا من باب الوعيد فيمر كما جاء كغيره من أحاديث الوعيد، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر أو مثقال ذرة من كبر، أو كما قال عليه السلام. فهذه أحاديث الوعيد عند أهل السنة والجماعة أنها تمر كما جاءت، والعلم عند الله. نعم.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. إن الله يخلق بعدد كل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم.
أي لقوله عليه السلام يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. فهذا والعياذ بالله وعيد شديد على هؤلاء المصورين والعياذ بالله.
السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.
نعم، وليس بنافخ، فيقال له أحيوا ما خلقتم، ويكلف أن ينفخ فيها، إنما يؤمر بذلك على سبيل التبكيت والتعجيز وبيان ضعفهم. نعم.
السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
الأمر بطمسها إذا وجدت، فهذه التصاوير وكذلك القبور المشرفة والعالية يجب طمسها وإزالتها، لأنها من وسائل الشرك ومن وسائل التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فلذلك جاء الأمر بطمسها وبإزالتها. والصور إن كانت مجسمة فبقطع الرأس، لحديث الصورة والرأس، فإذا زال الرأس زالت الصورة، ولذلك لو صور الإنسان الجسم غير الوجه والرأس فهذه لا تعد صورة، فإذا كانت تماثيل ونحو ذلك فبإزالة الرأس، فيبقى بقية الجسم كالشجرة أو كالحجر ونحو ذلك فلا بأس بذلك. وإن كانت مما لا ظل لها الصورة فبطمسها بلون من الألوان حتى يذهب الوجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استخدام العرائس
كل هذه مثل هذا ما يجوز، هذا الصور مجسم اليوم. هذا يسأل الأخ عن استخدام هذه الصور التي تسمى العرائس للأطفال، وقل هذه محرمة لأنها مجسمة هذه وتماثيل هذه ما يجوز هذا. وإلا جاء في حديث عائشة أنه كان يعمل لهم خيول يلعبون بها ولها أجنحة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ويقول هل للخيول أجنحة؟ فهذه لم تكن على هيئة هذه التصاوير التي تجعل كأنها كهذه الصور المجعولة الآن كأنها طفل حقيقي، كأنها بنت أو ولد صغير يجعل له أنف وعينين، هذه صور تماثيل والعياذ بالله ما يجوز. لكن اللي كانت في عهد عائشة عبارة عن خراق وأعواد ليس فيها تصوير للوجه، لا فيها عين ولا فيها أنف ولا شيء، إنما عبارة عن قطعتين من الخشب أو من الخراق توضع من أجل أن يلعب بها الأطفال ولا سيما البنات. هذا يسأل يقول ما معنى قولهم القرآن حجة لك أو حجة عليك؟ القرآن حجة لك يعني إن عملت به وامتثلت أوامره وانتهيت عما نهاك عنه فيكون حجة لك يدافع عنك يوم القيامة ويشفع لك، فإن القرآن يشفع لصاحبه إذا عمل به واستقام على نهجه، ويكون حجة عليه إذا قرأه ولم يعمل به والعياذ بالله. القرآن ينهاه عن الكذب وينهاه عن الفواحش وينهاه عن الخمر وهو يفعل ذلك كله والعياذ بالله، يكون حجة عليه والعياذ بالله. فهذا هو المعنى. هذا يسأل يقول ما حكم عمل الصور للتذكر، يصور صورة من أجل أولاده في بيان ينظرون إليه؟ تقدمت الإشارة وأن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، منهم من أباح ذلك ومنهم من يرى حرمته واجتناب ذلك أولى. هذا يسأل ويقول هل يحكم بكفر من ذهب إلى صاحب قبر واستغاث به من دون الله وسأله من دون الله، هل يحكم بكفره وإن كان جاهلا أو لا يحكم بكفره؟ الجواب أنه لا يحكم بكفره إلا بعد إقامة الحجة عليه ويبين له أنه لا يجوز أن يدعى أحد من دون الله، حتى ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق لا يجوز لنا أن ندعوه من دون الله، لأن الدعاء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. فالذين يذهبون إلى القبور ويدعون أصحابها من دون الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله لا يحكم عليه بالكفر وإن كان على خطر كبير، حتى تقام عليهم الحجة ويبين أن ما هم عليه ضلال مبين وأنهم على خطر كبير وأنه لا يجوز لهم أن يدعوا أحدا من دون الله، ويستدل لهم على ذلك بالآيات الكثيرة كقوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وبقوله سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونهم ما يملكون من قدمين من دون يعني أيا كان. وكذلك الأحاديث التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيها عن الاستعانة أو الاستغاثة بغير الله عز وجل، فإذا بين لهم وقيمت عليهم الحجة فلم يستجيبوا حينئذ يحكم بكفرهم. هذا يسأل يقول ما هو القول الراجح في حكم التصوير الفوتوغرافي؟ تقدمت الإشارة إليه. نعم، صاحب السؤال ما هو مفهوم المراد، خلوا يسأل. هذا يسأل يقول بعض لعب الأطفال كأنها صور حيوان حقيقية، فهل هي جائزة أم لا؟ الجواب تقدمت الإشارة وأن هذه نوع من أنواع التماثيل، وهذه من أعظم المحرمات، من أعظم أنواع الصور المحرمة. هذا يسأل ويقول بأنه من أهل مصر، فمن تنصح أن يؤخذ عنه؟ أقول من أفضل أهل العلم في مصر هم جماعة أنصار السنة المحمدية، فهم من أفضل أهل العلم في بلاد مصر، وبلاد مصر ولله الحمد يوجد فيها علماء كثيرون من دعاة الحق ودعاة الهدى، ومن أفضل من نعرف هناك جماعة أنصار السنة. هذا يسأل يقول ما حل القبر النبوي ولماذا أدخل في المسجد والنبي عليه السلام نهى عن البناء على القبور؟ والجواب عن ذلك أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، لأن الأنبياء يدفنون حيث قبضت أرواحهم، فدفن عليه الصلاة والسلام في بيته، في بيت عائشة، وكان بيته عليه الصلاة والسلام خارج المسجد، فلم يبنى عليه عليه الصلاة والسلام على قبره بناية، ولم يبنى عليه مسجد، ولم يدخل في المسجد. ثم لما كان زمن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك وأراد توسعة المسجد النبوي، أدخل حجرات النبي في المسجد، وأمر أمير المدينة وكان أميرها آنذاك هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعارضه بعض التابعين ونهاه عن إدخال قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وكان من أشد من عارضه في ذلك حبيب بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فضربه عمر بن عبد العزيز حتى مات. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم على ذلك ندما شديدا، فكان يصاب بعد ذلك بغشية، تصيبه غشية وسكرة، فكلما وسببها أنه يتذكر أنه قتل خبيب ابن عبد الله بن زبير، فيتألم ألم شديدا حتى تصيبه غشية وسكرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من تقواه. فالشاهد أن العلماء عارضوا في إدخالها، في إدخال القبر النبوي في المسجد، لكن لما أدخل رأى العلماء أن من المصلحة عدم التعرض له، خشية أن يقع بسبب ذلك فتنة، لكنهم عملوا حوائط على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث حوائط حتى من يصلي خلفه لا يكون مستقبلا له، فجعل على قبر عليه الصلاة والسلام ثلاث حوائط بهذه الصورة، حائط هكذا وهكذا وجهة القبلة حائط مستقيم، حتى الذي يكون خلف القبر النبوي تكون أمام زاوية بهذه الصورة. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الأركان حتى غدت أركانه بدعائه في عزة وحماية وصيعة. فحمى الله تعالى قبر نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يتوجه إليه بالعبادة وأن يعبد من دون الله، ولذلك قاله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فلذلك صار لا يمكن أن يستقبل بسبب وضع هذه الحوائط، ثم أيضا أنه بعيد عن المصلين وضعت هذه الحوائط، ووضع أيضا هذه الأشباك التي تبعد المصلين عن، فصار كأنه بناية مستقلة. ومن جانب آخر أيضا أنه لا يمكن الطواف به، ولذلك وضع عليه حواجز حتى لا يطوف به الجهال. فهذا أصل إدخال القبر النبوي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وأنه لم يكن في الأصل داخل في المسجد، وأنه خطأ من بعض الولاة أنكره العلماء، لكنهم رأوا المصلحة في عدم إزالته بعد أن ندخل، خشية أن يترتب عليه فتنة عظيمة بين المسلمين، فلذلك أبقي على ما هو عليه، وهذه القبة التي بنيت على قبل كل ذلك مما انكره العلماء، لكن تركوها خشية الفتنة في إزالتها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جاء في المصورين أي من الوعيد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهات بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه لما فيه من المضاهات بخلق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، يعني باب ما جاء من الوعيد الشديد على المصورين، وذلك لأن العمل بالتصوير فيه مضاهاة لخلق الله ومشابهة لخلق الله، ففيه تطاول على الحق سبحانه وتعالى، وهذا قدح في إيمان العبد، وقدح في توحيده وإخلاصه لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق لله سبحانه وتعالى وحده، وله الأمر سبحانه وتعالى وحده، فلا يملك أحد من الخلق شيئا من الخلق، ولا يملك شيئا من الأمر. فمن ادعى أنه قادر على خلق شيء لا يقدر عليه إلا الله، أو على أمر لا يأمر به إلا الله عز وجل، فقد تعدى على الذات الإلهية وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى خصائصه سبحانه وتعالى. قد يبلغ ذلك بالعبد إلى الخروج من الملة والعياذ بالله، على حسب ما يقع في نفسه وما يقع منه من العمل. ولذلك لما كان التصوير فيه مضاهاة لخلق الله، يعني مشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى، جاء النهي الشديد عنه في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا عليه الصلاة والسلام ما أعد عز وجل من العذاب المهين والعذاب الأليم على من فعل ذلك. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على الأحاديث التي ساقها المصنف في الدلالة على تحريم التصوير وعلى النهي عن التصوير وما أعد الله عز وجل للمصورين من عذاب الأليم. ثم إن هنا الآن نقرأ كلام الشارح رحمه الله في شرح هذه الأحاديث وفي تعليقه عليها. وتقدم في الدرس الماضي الإشارة إلى حكم التصوير بالتفصيل، وأن التصوير على أنواع، فالتصوير إما أن يكون لذات روح كالآدمي وكالحيوان وكالدواء ونحو ذلك، وإما أن يكون لغير روح، وغير ذات الروح ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مما لا ينمو بل هو ثابت كالجبال والأودية ونحو ذلك مما لا يتغير ولا يتبدل، وإما أن يكون غير ذات الروح مما ينمو ويزيد كالأشجار ونحوها. فإن كان غير ذات الروح مما لا ينمو كالجبال والأودية ونحو ذلك، فإن هذا مما أجمع العلماء رحمهم الله على جواز تصويره. أجمع العلماء على أنه يجوز تصوير الجبال والأودية ونحو ذلك مما لا روح فيه ومما لا ينمو. أما إن كان مما لا روح فيه لكنه يزيد وينمو كالأشجار والنبات ونحو ذلك، فجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بحرام وأنه يجوز أن يصور، أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول للمصورين أحيوا ما خلقتم، وأنهم يؤمرون يوم القيامة أن ينفخوا الروح فيما صوروا وليسوا بقادرين. قالوا ذلك تبكيتا وتعزيزا، قالوا هذا دليل على أن التحريم خاص بذات الروح وأن ما لا روح له ليس داخلا في الوعيد وفي النهي فيجوز تصويره. وذهب الإمام التابعي الجليل مجاهد بن جبر رحمه الله إلى أن ما ليس بذي روح مما يزيد وينمو كالأشجار والنبات داخل في التحريم وأنه لا يجوز تصويره، أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. قال: فقد دل قول فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة على تحريم تصوير ما ينمو مما ليس له روح، لأن الحبة والشعيرة إنما تؤخذ من النبات، وكذا الأشجار في حكمها لأن لها ثمر. وأما إن كان ذات روح فلا يخلو التصوير من أحوال، إما أن يكون التصوير بالنحت وبعمل المجسمات والتماثيل للمصور من ذات الروح كالآدمي أو كالحيوان كالذين يعملون التماثيل والتمثال على هيئة فلان من الناس أو على هيئة حيوان، فإن هذا مما أجمع العلماء على تحريمه، فلا يجوز للمسلم أن يعمله بأي حال من الأحوال، كالذين يصورون ويمثلون بعض الناس ولا سيما المشاهير، أو يصورون ويمثلون بعض من الحيوانات. المهم أن صنع التماثيل مما له روح مما أجمع العلماء على تحريمه، وأن فاعله مستحق للوعيد الشديد الوارد في المصورين. النوع الثاني أن يكون التصوير بالرسم، إما على ثياب أو على لوحات ونحو ذلك، يعني أن لا يكون للصورة ظل فذهب جمهور أهل العلم إلى إلحاقه بالنوع الأول وأنه يحرم فعله، فلا يجوز للمسلم أن يرسم صورة إنسان أي حيوان على ثوب أو على حائط أو على ورقة أو نحو ذلك. ويدل عليه حديث النمرقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند عائشة رضي الله عنها نمرقة، يعني قطعة من قماش فيها تصاوير، فأمرها رضي الله عنه فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بتمزيقها وتقطيعها، وقال عليه الصلاة والسلام بأنها أشغلته عن صلاته. تقول عائشة: فقطعناها فوجعلناها وسعي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ عليها. فدل ذلك على تحريم ما لا ظل له من الصور، لأن هذه المصورات على ثوب وعلى حائط وعلى ورق ونحو ذلك، هذه لا ظل لها، التي لها ظل هي التماثيل ونحو ذلك والمجسمات. فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمها، إلا أنهم استثنوا ما كان مهانا كصورة كانت على فراش ونحو ذلك، لا بأس من بقائها وعدم إزالتها لأنها مهانة، كالتي توطأ بالأقدام أو يتكأ عليها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ على النمرقة التي فيها صور بعد تمزيقها، لأنها في هذه الحالة تكون مهانة، فلذلك لا يجب إزالتها إذا كانت مهانة. أما التصوير الحادث وهو المعروف بالتصوير الفوتوغرافي، وهذا شيء لم يحدث إلا في هذه الأزمنة المتأخرة، فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه على قولين مشهورين. القول الأول أنه يجوز، وأن التصوير الفوتوغرافي غير داخل في التصوير المنهي عنه، وبهذا أفتى كثير من علماء الأمصار الإسلامية، ولا سيما علماء مصر كالعلامة محمد رشيد رضا رحمه الله، وكان من أجل علماء وقته ومن أجل علماء مصر في زمنه، وبهذا أيضا أفتى غيره من علماء الشام وغيرهم، وبه أيضا أفتى بعض العلماء عندنا هنا في المملكة، ذهبوا إلى جواز هذا التصوير الفوتوغرافي، إلا أن يكون في شيء محرم كالذي يصور صورا محرمة والعياذ بالله، فإن هذا محرم لتصويره ما لا يجوز. أما إن كان أمرا مباحا فإنه لا بأس به. واستدلوا على ذلك بأن التصوير الفوتوغرافي لا عمل للمصور في تصوير ما يريد تصويره، فإنه إنما يضغط زرا على هذه الآلة فتنطبع صورة الشخص المصور في هذه الورقة التي وضعت في هذه الآلة، فالمصور لا عمل له في الحقيقة، لأنه لم يرسم وجهه ولم يرسم عينه ولا أنف، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن هذه الصورة التي انطبعت في هذه الورقة هي عين خلق الله، انطبعت في هذه الورقة بفعل هذه الآلة، فهو كما لو وقف أمام المرآة فظهرت صورته أمام المرآة، غير أن هذه الآلة جعلت قادرة بفعل الصناعة على تثبيت هذه الصورة بخلاف المرآة، صورة الشخص تزول إذا زال عن المرآة، أما هذه الآلة فجعل فيها بفعل الصناعة ما يستطيع أن يثبت هذه الصورة على هذه الورقة التي جعلت في الآلة، فهذا هو عين خلق الله وليس مشابها لخلق الله، ولأن المصور نفسه ليس له أثر في التصوير، فلم يصور عينا ولا أنفا ولا وجه، فلذلك قالوا بالجواز، قالوا هذا مثل من يصور ورقة مكتوبة على آلة التصوير يكتبها بخط يده ثم يصورها غيره، هل الشخص الذي صورها هو الذي كتب؟ لا، الكاتب غيره. فكذلك هذا الذي صور إنما صور عين خلق الله ولا أثر له في هذه الصورة في الحقيقة، لأنه لم يرسم شيئا من خلقه، فلذلك قالوا بالجواز ولا يحرم إلا إذا صور شيئا محرما كالذي يصور النساء والعياذ بالله، أو يصور العورات، أو يصور أشياء محرمة، فهذا مثل أي شيء آخر، اللسان يتكلم بالتوحيد فيثاب عليه الإنسان، ويتكلم بالشرك والعياذ بالله فيكون مرتكبا لأعظم المحرمات ونحو ذلك. والقول الثاني أن التصوير الفوتوغرافي حرام كغيره من أنواع التصوير، وبهذا أفتى كثير من علماء المملكة، والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة في هذا في تحريم التصوير الفوتوغرافي. وعلى كل الأولى بالإنسان أن يجتنب هذا التصوير الفوتوغرافي خروجا من خلاف أهل العلم إلا إن احتاج إلى ذلك كالتصوير للجواز ونحو ذلك مما هو محتاج إليه، فهذا ما يتعلق بالتصوير من أحكام، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: ولمسلم عن أبي الهياج. أبو الهياج هو الأسدي حيان بن حصين، وعلي هو أمير.
نعم، هذا تابع علم جليل، كان كاتبا للإمام علي بن أبي طالب، يقول رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قال قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، بأن يطمس ما يزول به الصورة، بأن يطمس الرأس أو يقطع الرأس إن كان تمثال، وإن كان غير تمثال من الصور التي لا ظل لها كالتي في الثياب وعلى حائط وورق ونحن ذلك، يطمسها بلون يزيلها ببوية ونحن ذلك. وقوله إلا طمستها، أخذ العلماء رحمهم الله من قوله إلا طمستها، استدلوا بقول إلا طمستها على تحريم تصوير ما لا ظل له، لأن الطمس يكون في الشيء الذي لا ظل له والذي له ظل، بخلاف القطع والإزالة فإنه إنما يكون في الشيء الذي له ظل كالتماثيل ونحوها. فأخذ العلماء رحمه الله من هذه اللفظة من قوله طمستها تحريم تصوير ما لا ظل له كالصور التي على الثياب ونحوها. قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويت، يعني قبرا مشرفا يعني عاليا أو متميزا بأي نوع من أنواع التميز، بأن يبنى عليه أو يوضع عليه نصائل متميزة عالية، كل ذلك مما حرمه الشرع ونهى عنه، لأن ذلك كله من وسائل الشرك والعياذ بالله، وتعلق النفوس بغير الله عز وجل. ولذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين، وهو تحريم الصور وتحريم تعلية القبور وتميزها، لأن كلا منهما وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله، لأن أول ما وقع الشرك في بني آدم إنما هو بسبب التصوير، أول ما وقع الشرك في بني آدم بسبب التصوير، وذلك أن قوما أن رجالا صالحين من قوم نوح ماتوا، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى بعض الناس أن صوروا صورهم حتى تتذكروا أعمالهم فتعملوا كعملهم. فصوروا صورهم. ثم خلف من بعدهم خلوف عبدوا تلك الصور من دون الله. وهذا هو المراد بقوله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هؤلاء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن صوروا صورهم حتى تعملوا كعملهم. ثم لما طال عليهم العهد خلف من بعدهم أناس جهال عبدوا هذه الصور من دون الله، ولذلك جاء الوعيد الشديد والنهي الشديد عنه عليه الصلاة والسلام في تحريم التصوير والتحذير عن، لأنه والعياذ بالله وسيلة من وسائل الشرك، لأن فيه تعظيما لأصحاب هؤلاء الصور ربما يحمل بعض الناس على عبادتهم من دون الله. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير، ونهى عن البناء على القبور وعن تعليتها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذين يبنون القبور ويتخذون عليه المساجد والسرد أنهم من شرار الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: أولئك شرار الخلق عند الله. كان إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يأخذون عليها المساجد، يبنون عليها المساجد ويبنون عليها القباب ويسرجون عليها بالأنوار ويضعون عليها الستور، وكل هذا والعياذ بالله من أعظم المحرمات ومن المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن ما يوجد في كثير من بلدان العالم الإسلامي من البناء على القبور، بناء القباب العالية وبناء المساجد، أن هذا والعياذ بالله من أعظم المنكرات التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام لإزالتها ومحوها. ولذلك اللات كان صنم يعبد في الطائف هنا. اللات أصله رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات بنوا على قبره بناية وعبدوه من دون الله. فلذلك لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة والطائف أرسل من أرسل فهدموه وأزالوه، كما أزال النبي عليه الصلاة والسلام جميع الأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله. فالأصنام والأوثان ليست خاصة بالتماثيل التي تصنع من أحجار ومن أشجار أو خشب ونحو ذلك وتعبد من دون الله، بل هذه القبور التي تعبد من دون الله هذه نوع من أنواع الأصنام والأوثان. فلا يجوز للمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله أن يتعلق قلبه بأحد سوى الله، وألا يدعو أحدا من دون الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا ولا رسولا ولا وليا ولا غير ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولذلك ما عليه بعض الناس والعياذ بالله من دعائهم الأموات واستغاثتهم بهم، كالذين يستغيثون عبد القادر الجيلاني في بغداد على قبره قبة عظيمة ومسجد، والجهل والعياذ بالله يدعونه من دون الله، أو الذين يستغيثون بالحسين رضي الله عنه وأرضاه، أو الذين يستغيثون بالبدوي ويسألونه الحاجات والمدد من دون الله، كل هذا نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. بل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام لا يجوز لمسلم أن يدعوه من دون الله ولا أن يستغيث به من دون الله، وهل هناك أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك لما بعض الصحابة تأذوا من رئيس المنافقين في زمنه عبد الله بن أبي، قال بعضهم: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. الغيث لا يكون إلا من الله، والاستعانة لا تكون إلا بالله، والدعاء لا يكون إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فلا يجوز للمسلم أن يلتفت إلى أي مخلوق كائنا من كان، لا ملك المقربة ولا نبي مرسلة ولا ولي، بل يتعلق قلبه بالله ويتوكل على الله وحده دون سواه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لما جاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال: أجعلتني لله ندا، يعني نظيرا ومثيلا، لأن جعلت مشيئتي كمشيئة الله، يقوله عليه الصلاة والسلام. وحاشا أن تكون مشيئة المخلوق وهو النبي عليه الصلاة والسلام كمشيئة الله، والله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن لم يستثن سبحانه وتعالى أحد من خلق، المشيئة له وحده دون سواه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شاء أشياء كثيرة لم يرده الله سبحانه وتعالى، حرص على إسلام عمه أبي طالب حرصا شديدا، وحاول أن يسلم حتى آخر رمق في عمه، ومع ذلك ما استطاع، حتى نزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان عمه أبو طالب من أحب الناس إليه، وكان يدافع عنه، وكان يعلم أن ما جاء به النبي حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق. وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وكان ينافح ويدافع عنه دفاعا شديدا، لكن مع ذلك لم يفعل، لأنه مات على الشرك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حضر عنده لما حضرت الوفاة، وكان عنده بعض صناديد قريش، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فلما مات جاء علي بن أبي طالب ابنه وقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب فواري. لم يغسل كما يغسل المسلمون، ولم يصلى عليه، ولم يدفن مع المسلمين، لأنه مات على الشرك، لأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأكملهم عليه الصلاة والسلام وهو سيدهم، لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا ما قدره الله تعالى وشاءه. فالواجب على العبد أن يتعلق قلبه بالله عز وجل وحده دون سواه، ولا يلتفت إلى أحد سوى الله كائنا من كان. الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك.
قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا مشرفا إلا سويته،
يعني إلا سواه بالأرض، فلا يجوز رفع القبور ولا تعليتها إلا بمقدار شبر تسنم بالتراب أو بالحصبة ونحو ذلك. ولا بأس أن يوضع عند رأس الميت حصاة يميزه حتى يعرفه أصحابه فيزوروه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن الصحابي الجليل عثمان بن مضعون أخذ حصاة عليه الصلاة والسلام وضعها عند رأسه، وقال: أتعرف بها قبر أخي، حتى إذا زار القبور عرف قبره فسلم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما من رجل يسلم على صاحب قبر يعرفه في الدنيا إلا رد الله روحه عليه فرد عليه السلام.
فهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالتها، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأكثروا التصوير واستعملوه وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانا.
يقول المصنف رحمه الله إنه رغم هذه التحذيرات الكثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل التماثيل والتصاوير والتعلق بالقبور وتعليتها وبناؤها وتشييدها، رغم هذه الحديث الكثيرة في النهي عن ذلك، إلا أن كثيرا من الناس كأنهم لم يسمعوا هذه التوجيهات النبوية فأعرضوا عنها وبدلوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأعرضوا عنه وتركوه وخلفوه وراء ظهورهم وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعلوا ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فوقعوا في كثير من المحظورات، بل وقعوا في أنواع من الشرك والعياذ بالله.
وزعموه دينا وهو أعظم المنكرات.
زعموا هذا دين، بنوا على هذه القبور وعظموها وجعلوا يطوفون بها ويدعون أصحابها من دون الله، ومن أنكر عليه قالوا تتنقص الأولياء ونحمي ذلك من هذه الحجج الإبليسية الباطلة. هذا ليس فيه تنقص الأولياء، لكن لا يجوز أن يعطى الأولياء مرتبة الحق سبحانه وتعالى، فإن من فعل ذلك فقد تنقص الله عز وجل. في هذا قدح في الربوبية وفي أولهيته سبحانه وتعالى، وتنقص لله عز وجل.